بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلازال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمده الاحكام الشيخ العلامه عبد الرحمن الناصر السعيدي رحمه الله تعالى. وصلنا لباب الرهن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن وغيره. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد.
نعم.
قال العلامة السعيد رحمه الله: قوله باب الرهن وغيره، الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
يعني تبقى، إنما لا أرهنك مثلا بطيخا، أو أرهنك قفصا من الطماطم، لأنه يزول. نعم. إلا إذا كان في مدة يمكن استفاء الثمن منها. نعم. فهو من التوثيقات، الرهن من التوثيقات، توثيقة دين بعين. نعم. ترهن الأرض، ترهن ساعة، ترهن سيارة، ترهن كذا، حتى وفي لك الايه الثمن. وطبعا لو أن الناس التفتوا إلى هذا، هذا أولى، بل هذا مقدم على إيصالات الأمانة، على سواد هذه الإيصالات التي خربت البيوت. نعم.
واختلفوا في رهن الدين الذي في الذمة والمنافع التي تتحصل كما يحصل من كراء الدار وثمرة البستان التي لم توجد، على قولين: الصحيح جواز ذلك، والمشهور من المذهب عدم الجواز، وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وخصه بالسفر لأن الحاجة فيه أعظم.
لكن هو في السفر وفي الحضر، فالسفر هو ليس قيدا يتعلق به الحكم، لكن أغلبي. وإن كنتم على سفر، لأن الغالب أن الحاجة إلى ذلك تكون أعظم. نعم. وإلا فالرهن في الحضر والسفر، بدليل أن النبي رهن درعه اليهودي وهو في الحضر، ولا يلزم أن يكون ذلك في السفر. نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالرهن، وأقر عليه أصحابه وفعله هو. وعلى المذهب لا يلزم إلا بالقبض، لقوله: فرهان مقبوضة. والرواية الثانية أنه لا يشترط القبض، وهي الصحيحة، وعليها عمل الناس، ولا يمكنهم العمل إلا بها. وأما قوله فرهان مقبوضة، فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع التوثق، ولهذا ذكر في آية الدين أعلى أنواع التوثق من كل جهة، فذكر الكتابة والإشهاد، وأن يكون الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي. وذكر الرهن المقبوض، فهذا أعلى أنواعه، وإلا فيصح بدون القبض، ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق، خصوصا إذا لم يكن ثم شهود ولم يكتب، خشية أن ينكر المدين.
وهذه كلها إرشادات من الشريعة الحقيقة، العمل بها بركة، حتى لا يختلف الناس. فعندنا الكتابة، وعندنا الإشهاد، والإشهاد على صفة معينة من رجلين عدلين، أو من رجل ومرأتين، حتى لا تضيع الحقوق، فكتابة وإشهاد، ويتقي الكاتب ربه ويتقي الشاهد ربه، ولا نكتب الشهادة. فإن لم يكن فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. كلها يا إخواني توثيقات في غاية الأهمية، وهذا حتى لا تضيع الحقوق بين الناس. يعني الحقيقة لو يعني ود الواحد أن لو كتب كل شيء حتى لا يغير الناس كلامهم، وقد لا يغير واحد كلامه بنقص ديانة، لكن بوهم. النسيان وارد، الوهم وارد، لكن لو كان الشيء مكتوبا فإنه يقطع هذا الوهم. يعني ليس بلازم أن تنكر أنت لعدم الديانة، قد تكون بينا ولكن تنكر للنسيان والوهم. فالكتابة ينبغي على المسلمين العناية بها. أنت تعمل موظف عند واحد، اعمل بعقد ما الذي لك وما الذي عليك. أنت أعطيت واحدا مالا، اكتب هذا. قد تكون أنت ثقة عندي، لكن قد تموت غدا من يعطيني حقي؟ ابنك ما يعطيني؟ زوجتك ما تعطيني؟ أو العكس، قد يدعي ابني أنك أخذت من أبيه مالا وليس كذلك. فالكتابة، الكتابة هذه مسألة مهمة جدا دل عليها الشارع. مهما كان بيننا من ثقة، بركة الكتابة بركة عظيمة، لأنه قد يكون بيننا الثقة لكن ما تدري عن عمرك. كذلك من كان عليه حقوق فليكتبها، مسألة الوصية. لا يبيتن رجل ليلتين إلى وصاته مكتوبة عند رأسه، يكتب اللي ليه والذي عليه. بعض الناس لا يعلم زوجته بشيء أبدا، ولك لا زوجته لا أخبرها بشيء عني، ويعتبر هذه من تمام الرجولة، لأنه لو أخبر امرأته بما عليه أنه يكون بهذا يعني تابعا لامرأته. لا، لابد أن تعلم امرأتك ما الذي عليك إذا أنا مت، فالوضع كيت وكيت وكيت وكيت، خصوصا إذا كان لك شيء توصي فيه، إذا كان لك شيء توصي فيه. فالكتابة مهمة جدا، فالكتابة مهمة جدا حتى في العلم، حتى في العلم دائما يكون معك دفترك أو معك نوتة وقلم، تجد فائدة شريدة اكتبها حتى في العلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستحب حسن الكتابة، لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إلى خطه وكتابته، فقد يكون بمرور الزمان ما يجد إيه لا يستطيع القراءة في هذا، ويختار القلم الذي تستمر معه الكتابة. مثلا على الأجهزة هذه بعض الإخوة له شغل وكذا، وفجأة انضرب هذا الشغل خلاص راح، فلا بد أن يكون محتاطاً أيضا يكتبها في أكثر من مكان، أو يأخذ منها نسخ ويجعلها في أكثر مكان. كل هذه التوثيقات للعلم للحقوق لكل شيء ينبغي الإنسان أن يقيد إيه؟ أن يقيد ذلك حتى يحفظ عنه، وحتى لا يقع في إضاعة حقوق، وأن الوهم والنسيان كله جار على الإنسان، كله جار على الإنسان يا إخوان. نعم.
صورة الرهن غير المقبولة.
أرهن وهي عندك عادي، بيتك رهنه وعندك. نعم.
بلا عقود؟
اي نعم، يكون عندي معي العقد والبيت عندك، معي العقد والسيارة عندك. نعم.
قال: والرهن من عقود التوثيقات كالضمان والكفالة ونحوها، وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
هذه القاعدة، ما صح بيعه صح رهنه، لأنها عين تباع يستوفى الحق منها، فكيف أبيع فيها محرما؟ نعم.
فلا صح رهن الوقف وأم الولد.
إذا الناس يا أخواني في حاجة إلى العلم، البائع والمشتري والصنايعي، يعني الرجل النجار ده اللي بيدق دوت، وافترض يجي يتعلم هنا الأول، لأنه أكيد في ناس أخذ منه ومعتياره وعقود تصنيع والمدة فاتت وفي شرط جزائي، طيب غرفة النوم مش على المواصفات، طب ده قيمها ازاي، طب وداها وحصل تلف، طب رجعها. الناس في غفل عن هذا، وقد يقول له قال تعالى نستفت الشيخ، يقول لك الشيخ مش دعوة، الشيخ ما يعرفش حاجة في الحاجات دي، والشيخ نجار وهكذا. نعم.
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فلا يصح رهن الوقف وام الولد ونحوهما، ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، فلا يصح بيعهما ويصح رهنهما، لأنه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن، لأنه متعلق في ذمة الراهن، وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم كرهن الأمة دون ولدها، ولا يصح بيع أحدهما دون الآخر، وإذا حل الدين فإن كان الراهن.
الشيخ هنا استثنى، يقول استثنى الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، فهذا لا يصح بيع ولكن يصح رهنه، انما البيع هيفوت على البائع المشتري، انما الرهن لم يفوت، لان هيبقى الدين في الذمة، يرهن شيء اخر. نعم.
واذا حل الدين فان كان الراهن اذن للمرتهن في بيعه اذا حل الدين، او وكل غيره على بيعه باعه واخذ دينه من قيمته، فإن لم يكن أذن له وامتنع من بيعه وهو رفع الأمر،
هو رفع من بيعه وهو رفع الأمر إلى الحاكم،
صلى الله عليه، وامتنع من بيعه هو رفع الأمر إلى الحاكم وباعه ووفاه الدين من قيمته.
نعم. يعني إما يعني الإنسان بيرجع إلى الشخص يقول الآن أنت ما سددتني، إذا أبيع هذا. يقول خلاص بيعه واستوفي حقك واتلي البائس. فما أذن، فيرفع أمره القاضي، والقاضي يقول له سدد هذا الرجل. يقول ما عندي ما سدد به، فيبيع الحاكم هذا الرهن. فيبيع الحاكم هذا الرهن. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي، قوله في حديث عائشة أن رسول الله اشترى من يهودي طعاما إلى آخره، فيه جواز مبايعة الكفار، ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم، ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر.
من اللي يتعلم هذه الأحكام إخواني؟ من اللي يتعلم؟ يجي أصحاب الجهاد زعموا هم وأصحاب الأفكار الهدامة، هذا في معاملة الكفار، هذا في معاملة الكفار، لا يجوز خيانتهم ولا الخروج عن شروطهم ولا ولا إلى آخره. نعم. فضلا عن قتلهم وسفك دمائهم، فضلا عن يكونوا من أهل الصلاة ومن أهل الإسلام، فكيف يقدم الإنسان على شيء من هذا؟ حتى ولو قال قتلوا كذا وقتلوا كذا، وأنت الذي تأخذ ثأر الأمة، إن قتلوا وضربوا فحسابهم على الله. لقد قتل الحجاج مئات الألوف، فمن الذي حاسبه؟ حاسبه أفراد الأمة؟ من يحاسبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفيه جواز الرهن حتى رهن
يقول لك احنا بناخد عناوين الضباط اللي هم تم اعتداؤهم مش عارف عليه، ودول اللي احنا بنخلص منهم. بس مين اللي اعطاك الحق؟ من الذي اعطاك الحق؟ من الذي اعطاك الحق هذا؟ ثم هل تحققته؟ ولو تحققت، من الذي اعطاك الحق؟ انت حاكم ولي امر تستوفي حقوق الناس بنفسك؟ انت نفسك لو ضرب بارك واخذ مالك ما يجوز ان ترد، فكيف بغيرك؟ ولذا بعض الشباب يقول لك يعني معنى ذلك انه ستبقى هذه الاحكام، يعني مسألة بان العدل وكذا سبق في الكتب فقط، يعني هم يريدون ان يحولوه الى واقع يخرج يتظاهر حتى يلزم الحاكم بالايه؟ بالعدل، ويلزم السلطان بالعدل، والا سيبقى الكلام في العدل وكذا سيبقى حديثا في الكتب. نعم.
وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج اليه كالدرع ونحوه من آلة الحرب.
نعم. يعني كما مر معنا فإذا في تمكين الكافر من آلة الحرب، هذا إذا كان إيه؟ إذا كان يأمله لإنسان، لأن الإنسان ما يتعامل مع الحربي هذا التعامل، فإذا كان مستأمن أو بينك وبينه أمان ومكنته من الدرع أو كذا فلا بأس. نعم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري بعض الأحيان، ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما تقدم.
نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال رحمه الله قوله في حديث أبي هريرة مطل الغني إلى آخره. قد اشتمل هذا الحديث على الأمر بحسن القضاء وحسن الاقتضاء والنهي عن ضدهما، فقوله مطل الغني ظلم فيه وجوب أداء الحق وألا يماطل فيه، والمماطلة هي المعروفة، أي الامتناع من أداء الحق أو منعه بعد حلوله أو أدائه أو أداؤه ناقصا إما عددا أو صفة، فكل هذا لا يجوز. فالواجب المبادرة إلى أداء الحق وأن يكون كامل العدد والصفة. وقوله إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هذا من حسن الاقتضاء أنه إذا أحيل على مليء فليحتل، والحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. فإذا كان له على إنسان دين ولإنسان عليه دين، فأراد أن يحيل من يطلبه على دينه، فيلزم الطالب أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا. والمليء هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القادر بقوله وبدنه وماله. فالقادر بقوله هو الذي لا يماطل، وببدنه هو الذي يمكن إحضاره مجلس الحكم، فلا يلزم أن يحتال على أبيه، فلا يلزم أن يحتال على أبيه. ومن كان عظيما كالأمير ونحوه بحيث لو امتنع لم يمكن إحضاره مجلس الحكم، وبماله هو الغني الذي يجد وفاء.
يعني تحيل على الأمير مثلا، تقول الأمير يجيبها قد لا يحضر. نعم.
وبماله هو الغني الذي يجد وفاء، وهذا إذا كان في ذمة المحال عليه دين للمحيل. وأما الحوالة المعروفة الآن فهي عبارة عن وكالة وتسمى سفتجة، وإذا أحيل على مليء وجب عليه أن يحتال، وانتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلو أفلت بعد ذلك وقبل أن يستوفي المحتال فهل يرجع على المحيل بحقه أم لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يرجع لأن الحق استقر في ذمة المحال عليه، والرواية الثانية أن يرجع لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. والمحال عليه عبارة عن وكيل للمحيل، فإذا لم يحصل منه وفاء للمحتال رجع على الأصل وهو المحيل، وهذا هو الصحيح والله أعلم.
نعم، حتى لا تضيع حقوق الناس. إذا الحوالة انتقال من ذمة إلى ذمة، تحول حق من ذمة إلى ذمة. أنا لي عند واحد، لي عنده ألف، وأنت لك عندي ألف، فحلتك عليه، لا ينظر إلى موافقتك من عدمها، لأنك لك مال تأخذ مني من غيري، لكن شريطة أن يكون المحال عليه مليئا، يعني أن يكون غنيا غير مماطل، وإلا فلا تلزم بهذا. نعم. ثم ذكر هذه المسألة مهمة، وهي أنك إذا أحلت على شخص فأفلس، إذا أحلت على شخص تحول الدين من ذمته إلى ذمة هذا الشخص، طيب أفلس، فمن يقول بالتحول هذا انتهى الأمر فلم يعد لك عند الشيء، إنما تحول إلى ذمة فلان لأنه مليء وتحولت بالشرط؟ من قال بذلك يبقى إذن ليس لك شيء، اصبر بقى عليه، ولا إذا كان له شيء ارفع أمره للقاضي ويحجر عليه ولا تعود إليه. هذا قول. والقول الثاني أن هذه الحالة من باب إحسان، فوعليه إذا أفلس فإنه يرجع إلى الأصل، يرجع إلى إيه؟ الأصل، ولأن المحال عليه بمنزلة الوكيل، والوكيل إذا لم يستطع الوفاء فإنك ترجع على الأصل. يقول هذا هو الصحيح، والصحيح من الجهة الواقعية والنظرية حتى لا يضيع حقوق الناس. نعم، لكن القول بأنه قد برئ قول قوي، لأنه بالإحالة قد تحول الدين من ذمتك من ذمة فلان إلى ذمة علان. كما أن لو أفلست أنت، فلو أفلست ماذا تصنع؟ لو أنا الذي علي الدين أفلست ماذا تصنع؟ خلاص أيضا من أحيل عليه. نعم.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قوله في حديث أبي هريرة من أدرك ماله إلى آخره، المعنى أو إنسان المعنى واحد، لأن قوله رجل عام للذكر والأنثى لعموم المعنى، والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام وتخفيفها هو من عليه دين أكثر من موجوداته، والمفلس بفتح الفاء وفتح اللام المشددة هو من قد حجر عليه الحاكم لفلس. فإذا أفلس إنسان وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف من ماله لزمه الحجر عليه، فإن كان ماله لا يفي بجميع ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم، ومن كان منهم قد تميز برهن فله رهنه، فإن زاد على الدين أخذ حقه ورد الزائد على الغرماء، وإن بقي من دينه شيء بعد أخذه الرهن أدلى به مع الغرماء في بقية المال. وفي هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه عند من قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وفي بعض الروايات وإلا فهو أسوة الغرماء. قال العلماء: بشرط ألا يتغير بزيادة متصلة، وإن تغير بنقص خير صاحبه، فإن شاء أخذه ولا يدلي مع الغرماء، وإن شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصته بقدر دينه. والحكمة بذلك ظاهرة، فإنه قريب العهد وماله باق بحاله، فكان من العدل أن يأخذه لقرب عهده. وأيضا فإنه لما تبين فلس المشتري كان عيبا فيه، فللبائع الفسخ وأخذ عين ماله، ومحل ذلك ما لم يتصرف فيه المفلس، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن لم يملك صاحبه أخذه. ويقدم عليه من تعلق حقه به، أي ما لم يعلم أنه أن تصرفه فيه حيلة إلى إسقاط حق صاحبه فيقدم حينئذ صاحبه.
نعم، هذا انتقال من الرهن إلى الحوالة إلى الحجر، والحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص أو لمصلحة غيره، كان مصلحة الشخص كالسفة شخص سفيه فيحقر عليه ليمنع من التصرف في ماله لأنه يضر ماله فيحجر عليه سفه، وقد يكون الحجر لمصلحة الغير، وهو ما إذا كانت عليه ديون هذه الديون لا تفي، ما عنده شيء يفي بسداد دينه إلا مثلا شيء معين كقطعة أرض أو بيت أو كذا، فحينئذ يحجر الحاكم عليه ويبيعه ويبيع الأرض ثم يسدد الغرماء، وكل على حسب قدره في الدين إلا إذا وجد ما له بعينه عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. باع له ثلاجة ثم أفلس بعد أسبوع والثلاجة موجودة، خلاص خذها، شريطة ألا يكون قد سدد لك من شيئا أو ألا تكون قد تغيرت بهبة أو بيع أو غير ذلك، أو زادت كأن تكون أعطيته ناقة فولدت أو أعطيته ناقة فسمنت مثلا، أن تغيرت بزيادة متصلة، فإن هذه لا يحق لك أن تأخذها وإنما تباع وتدخل ضمن التركة التي يسدد منها جميع الغرماء جميع الغرماء. لكن هنا ذكر الشيخ مسألة وهي ما إذا نقصت، يعني أنا أعطيته مثلا ناقة لكن نقصت ما زادت، فلآخذها أنا؟ فقالوا بالجواز، إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها وتدخل في حصتك مع الغرماء طالما بالنقص، أما بالزيادة فلا. نعم نعم، لأن الزيادة تعلق بها حق آخرين. إيه؟ تغيرت يدخل فيها أسوة لأنه كده استفاد بها لوحده، تعلق بها حق الآخرين. يعني أنا مثلا هي بخمس تلاف الفرق مثلا 500 جنيه، لكن لو ياخد كام؟ هياخدها بأربعة ونص، الفرق 500 جنيه، لكن لو دخل في أسوة الغرماء ممكن ياخد 1000 جنيه بس، يبقى أصبح في 3500 تعلق بحق الغرماء، واخد بالك؟ اي نعم. انما بالنقص ماشي. نعم الايه؟ على نفس طريقة الدين، لو انت ليك عندي دين اصلا مؤجل ولا ليه دين مؤجل فنحيل من المؤجل على المؤجل، لكن لو انا علي دين حال لا احيل على من علي دين مؤجل، لابد يتفق في الاجل والصفة وكل شيء. نعم.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قولوا في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة إلى آخره، الشفعة هي استحقاق الشريك امتداء حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.
أيضا هذا انتقال إلى ماذا؟ إلى باب آخر وهو باب الشفعة، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة الشريكين ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم، أنا وأنت شريكان في قطعة أرض بعتها أنت، بعت نصيبك المشاع ولم ترجع إلي، فلي حق الشفعة؟ أخذها مما أخذها منه، وأقول أنت دفعت 500، خذ 500. ما يقول الله البيعان بالخير ما لا بتفرقة وأنا قد اشتريت، نقول أنا لي الحق. نعم.
ويشترط أن يعاوض عنها بمال، فلو انتقلت عن صداق ونحوه لم يملك الشفعة على المذهب. نعم. الرواية الأخرى أن تقوم ويملك الشريك أخذها بقيمتها، وهذا هو الصحيح. وشرعت الشفعة دفعا لضرر الشريك، وشرعت في العقار خاصة دون غيره من المنقولات بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا وقعت الحدود إلى آخره، ولأن غير العقار أقل ضررا ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري، ويحرم التحيل لإسقاطها، وإذا علم أنه قصد الحيلة فوقفها ونحوه لم ينفذ بوقفها ونحوه لم ينفذ الوقف وللشفيع أخذه.
يعني مثلا قال لا أنا حصتي جعلتها وقفا لم أبيع، وإنما جعل هذا الوقف حيلة فقط، لما هو بيع لكن سماه وقفا، إذا تم اكتشاف ذلك يوما من الأيام فإن له حق الشفعة. وكذلك من الحيل مثلا أن يكتب عقدا بمئة ألف وهي مثلا بخمسين، فيصبح الرجل الآن محتار ماذا يصنع، إما يدفع المئة وليس قادرا على دفع المئة أو يسقط حقه فيسكت. فإذا علمنا يوما ما أن ثمنها الحقيقي خمسون وقد كتب العقد بمئة حتى يمنع الفرصة التي أو الحق الذي أعطاه الشرع لأخيه فإنه يكون له حق الشفعة. نعم كيف ما يجوز، هو إنما كتب ليسقط حقه. طيب من أجل ماذا؟ لا أكيد فيه ينظر لأن هذا كذب، لكن أكيد فيه حاجة بكتب بشيء ينظر بقى في الشيء هذا، ممكن أكون أنا بتخلص من ظالم مثلا أو رسوم مثلا ممكن فيها مكوس وظلم.
قال ابن قاضي الجبل ويغلط كثير من المتفقهة فينفذ الوقف فيما اشترى عقارا ثم وقفه قبل علم الشفيع، وهو لا ينفذ عند الأئمة الأربعة، ولو كتم البيع وأظهر أنه هبة أو أظهر أكثر من ثمنه لم يسقط حق الشفيع، فمتى علم بذلك فله الأخذ بالشفعة.
نعم.
وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أنه حينئذ يكون جارا ولا شفعة للجار، خلافا لأبي حنيفة فإنه يثبتها للجار، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن للجار شفعة إن كان بينه وبين جاره طريق مشترك أو منفعة من المنافع كبئر ونحوه، وهو قوي جدا. وعلى كل فالأولى ألا يبيع حتى يؤذن شريكه.
أما إذا كان ما في اشتراك مطلقا، ما في اشتراك أي شيء مطلقا، فالمستحب استئذانه، فالمستحب استئذانه ولكن لا يجب. نعم.
وعلى كل فالأولى ألا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن لم يكن له شريك أخبر جاره، فإن أحب اشتراه هو وإلا باع، وإن كان العقار بين شركاء وباع أحدهم فلهم الأخذ بالشفعة على قدر أملاكهم، وإن تركها أحدهم أخذ الباقون الكل أو تركوا، ولا تفرق الصفقة على المشتري دفعا لضرره، ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا شفعة بشركة وقف وقيل فيها شفعة.
طيب نكتفي بهذا القدر.